بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. نشرع إن شاء الله في كتاب دروس تمهيدية في القواعد الرجالية، المسمى برجال الشيخ الإيرواني حفظه الله ورعاه. أولا نشرح مفردات العنوان لهذا الكتاب. عبر عنه بأنه دروس، هو عبارة عن مجموعة من المحاضرات التي ألقاها الشيخ في مدينة قم المقدسة عندما كان في المهجر، وذلك في أواخر الحرب العراقية الإيرانية، انتقل من النجف إلى أرض قم، وكان قد جمع هذه المطالب الرجالية والنكات الرجالية وقام بإلقائها على حوزة أو على طلاب حوزة قم المقدسة. فهي مجموعة من الدروس، مجموعة من المحاضرات، مجموعة من المطالب الرجالية التي قام بتدوينها ثم قام بإلقائها. ومن هنا نفهم فائدة وثمرة الكتابة للعلم، فإنه العلم صيد كما يقول الشاعر، إن العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصطاد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. أي العلم ثمين، قيد العلم بالكتابة. قال هذه الدروس تمهيدية، بمثابة التمهيد، بمثابة الإعداد، بمثابة التوطئة إلى بحوث موسعة في علم الرجال. يعني بعد أن يدرس الإنسان هذا الكتاب لا يستطيع أن يكتفي به، لأنه مختصر في علم الرجال، فلا بد أن يدرس كتاب أوسع منه، ككتاب كليات في علم الرجال للشيخ السبحاني، أو كتاب أصول علم الرجال للشيخ مسلم الداوري، وغيرها من الكتب الرجالية الموسعة. في القواعد الرجالية، القواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي الضابطة الكلية التي تنطبق على جزئيات متعددة، مثل القواعد في علم النحو. النحو عبارة عن قواعد، كل فاعل مرفوع، صح ولا؟ هذه قاعدة ضابطة كلية ولها مصادق متعددة، جاء زيد، قام عمرو، نام بكر، تنطبق عليها هذه القاعدة. كذلك علم الرجال عبارة عن مجموعة من القواعد. هل أن رواة كامل الزيارات لابن قولويه، هل رواته من الثقات أم لا؟ نصل مثلا إلى النتيجة في علم الرجال أن رواة كتاب كامل الزيارات من الثقات، خلاص. أي راوي يأتي أمامنا نقول هذا الراوي فلان ابن فلان موجود في كتاب كامل الزيارات، وبما أن رواة كامل الزيارات كلهم ثقات، هذا ما ثبت في علم الرجال، إذن هذا الراوي ثقة. أو نأتي إلى طرق إثبات وثاقة الراوي الخاصة، شهادة المعصوم مثلا، المعصوم إذا شهد لفلان بأنه ثقة يكون ثقة، كل من شهد له المعصوم بالوثاقة فهو ثقة، هذه قاعدة عامة، صح لو لا؟ فإذا هذه عبارة عن قواعد، كما أن النحو قواعد كذلك علم الرجال قواعد. وهي قواعد رجالية لا نحوية لا أصولية لا فقهية، وإنما ترتبط برجال السند، برواة السند زرارة وأبان ومحمد بن مسلم وعلي بن إبراهيم القمي وبنو فضال وغيرهم من الرواة. زين، فإذن هو يتعلق بالرجال، وهو تأليف العلامة الكبير أستاذ البحث العلمي أستاذ بحث الخارج في حوزة القم المقدسة الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني، وهو من أسرة علمية من مواليد النجف الأشرف، أبوه كان شيخا فاضلا، كذلك جده الفاضل الإيرواني هم كان من المراجع في زمانه من تلامذة صاحب الجواهر ومن تلامذة الشيخ الأنصاري، والشيخ الإيرواني من تلامذة السيد الخوئي المؤلف، من تلامذة السيد الخوئي ومن تلامذة السيد الصدر ومن تلامذة المرجع الراحل السيد محمد سعيد الحكيم، وله مؤلفات متعددة. طبعا انتقل فترة من الفترات كما قلنا من مدينة النجف إلى مدينة قم المقدسة، واشتغل بالتدريس كثيرا، وعرف الشيخ ببيانه الساحر ببيانه السلس، حتى قيل في حقه إذا أردت الدرس ولا تعاني فعليك بالشيخ الإيرواني، أي لبيانه السلس لبيانه الساحر، يعني يستطيع أن يوصل إليك المطالب العميقة الدقيقة بألفاظ سهلة بألفاظ بسيطة. أي وله مؤلفات متعددة معروفة في الحوزة، من مؤلفاته شرح الحلقة الثالثة للسيد الصدر، دروس تمهيدية في القواعد الفقهية ودروس تمهيدية في القواعد الرجالية وشرح كفاية الأصول، وعنده كتاب في تفسير آيات الأحكام إلى غير ذلك، والفقه الاستدلالي، فقه الاستدلالي في مقابل الشرائع، وفقه استدلالي في مقابل اللمعة، وفقه استدلالي في مقابل المكاسب. وله ميزة فريدة، يعني يمكن أن تعتبر ميزة تميز بها الشيخ عن غيره من أقرانه عن غيره من العلماء، أنه العالم طبعا النادر الذي درست مؤلفاته وكتبه في حياته. ملتفت شيخي، يعني أحيانا الإنسان عندما يؤلف تأليفا بعض العلماء يواجه بالنقد اللاذع، يعني مثلا عندما خرجت الحلقات للسيد الصدر انتقدوا الحلقات، شنو هذا كلام جرائد، يعني كلام سهل بسيط في مقابل الكفاية أو مقابل المعالم أو مقابل القوانين، رأوه أنه ألفاظ سهلة وإن كانت المطالب عميقة معاني عميقة، بس لماذا العبارة سهلة مثلا، قالوا هذا كلام جرائد. لكن متى برزت قيمة هذا الكتاب كتاب الحلقات؟ بعد أن توفي بدأ يدرس ويطالع ويقرأ وينقح وكذا. أو مثلا منطق المظفر، كانت الناس تدرس الحاشية تدرس الشمسية، لما ظهر منطق المظفر رأوه كتابا سهلا أمام من قرأ الحاشية ورأى عبارتها المغلقة أو الشمسية، يرى أن منطق المظفر كتاب جرائد، هذا كلام جرائد يعني ليس كتاب درسي، فينتقد. لكن بعد أن توفي الشيخ المظفر برزت قيمة كتاب المظفر، بينما الشيخ الإيرواني لا، بالعكس في حياته أصبحت كتبه لها قيمة، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى ومن إخلاص المؤلف. هذا ما يعود إلى العناوين العامة لهذا الكتاب، وهذا الكتاب عبارة عن قسمين قسمه المصنف إلى قسمين. القسم الأول بحوث رجالية مختصرة تعرض إلى طرق إثبات وثاقة الراوي الخاصة والعامة، تعرض إلى حجية قول الرجال، يعني قول الرجال حجة من أي باب، هل لأنه ثقة، هل لأنه من أهل الخبرة إلى غير ذلك، تعرض إلى أقسام الحديث صحيح موثق حسن ضعيف، تعرض إلى بعض الكتب الرجالية بعض الكتب الحديثية، هذه فهرست الكتاب بشكل مختصر، هذا في القسم الأول. في القسم الثاني ذكر نفس هذه الأبحاث ولكن بشكل موسع بزيادة بعض المطالب. قال بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأ بالبسملة، وكل أمر ذي بال لم يبدأ ببسم الله فهو أبتر. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما درستم في الحاشية، إن شاء الله درستم الحاشية. الحمد لله، الحمد الألف واللام شنو، جنسية أو استغراقية؟ يعني جميع أنواع الحمد مختصة بالله، لفظ الجلالة الذي هو جامع لجميع أنواع الكمال. يقول الحاشية كأنه دعوى الشيء ببينه، كأنك تدعي أن الله سبحانه وتعالى يستحق جميع أنواع الحمد. ليش؟ ويختص بجميع أنواع الحمد. ليش؟ تقول لأنه جامع لجميع أنواع الكمال، فهو دعوة مع دليل، دعوة مع دليلها. أي الحمد لله رب، الله سبحانه وتعالى هو الرب، من عنده ولاية التدبير. أي إحنا نعبر عن الأب بأنه رب الأسرة. ليش؟ لأنه يمتلك ولاية التدبير، والله سبحانه وتعالى عنده الولاية العامة لجميع المخلوقات، هو المدبر، هو المربي. العالمين، العالمين الألف واللام استغراقية تشمل جميع العوالم، عالم الجن، عالم الإنس، عالم الملائكة. والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وهذه هي الصلاة الصحيحة. أما الاكتفاء بالصلاة على النبي دون الآل فهذه صلاة بتراء، لا تصلوا علي الصلاة البتراء. والصلاة على محمد وآل محمد كما ورد في الرواية عن الإمام الرضا عالم آل محمد، تهدم الذنوب هدما، الذين أذهب الله عنهم الرجس، اللهم صل على محمد وآل محمد، أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال تقديم، قدم يقدم تقديما، كسر يكسر تكسيرا. أي هذا مصدر. طبعا في هذا التقديم ماذا يريد أن يقول الشيخ؟ يريد أن يشير إلى أسباب تأليف هذا الكتاب. ما هو الداعي الذي دعاه إلى تأليف الكتاب؟ فهو لا يريد أن يشير إلى تعريف العلم أو موضوع العلم أو الغاية من هذا العلم، وإنما يريد أن يشير إلى سبب تأليف الكتاب. يعني تستطيع أن تعبر عنها بتقديم، بتوطئة، بتمهيد، ديباجة، ما شئت فعبر. قال فتحت عيني في مدرسة النجف الأشرف. وفعلا الشيخ حفظه الله ورعاه منذ صغره، منذ شبابه وهو يدرس العلم، والعلم في الصغر كالنقش في الحجر. يعني ما وصل إلى هذه المراتب العالية من يوم وليلة، أيوة، إنما واصل العلم ودخل إلى العلم منذ صغره في مدرسة النجف الأشرف الحبيبة. ومن لا يحب مدرسة النجف وحوزة النجف ومدينة النجف؟ حتى لو لم يكن هناك علم، نحن قلوبنا تهفو وتميل إلى مدينة أمير المؤمنين، لأننا بجوار أبي الحسن، أي وهو باب مدينة العلم، أنا مدينة العلم، وعلي بابه هو هذه الحوزة. ما من عالم أو ما من مرجع وصل إلى مقام المرجعية إلا ببركة حوزتنا. عندما تأتي وتقرأ سيرته، إما أنه درس في حوزة النجف بشكل مباشر، أو درس عند أساتذة درست في حوزة النجف، المهم مرجعه إلى حوزة النجف، تخرجت منها العلماء، الفقهاء، المراجع، الأدباء، الخطباء، الشعراء من حوزة، يعني أكبر الخطباء الشيخ الوائلي من حوزة النجف، الشعراء الجواهري من حوزة النجف، زين المفكرين كالسيد الصدر، العلماء المجتهدين، شيخ المظفر من حوزة النجف، مراجع السيد الخوئي وغير من حوزة النجف. وفقنا الله وإياكم لتحصيل الملكتين، العلم والعبادة، لا مجرد علم وإنما العلم والعبادة. في فرعي، يقول فتحت عيني في فرعي الفقه والأصول، هو يريد يتحدث عن الفقه والأصول، ولم أجد إلى جانب ذلك فرعا في علم الرجال. يقول ما شفت كتاب رجالي يشبع غليلي في المطالب الرجالية. فرعا في علم الرجال وقواعده، وإنما كنت أقرأ في تراجم الأعلام أن فلان قرأ الرجال على فلان، بس من دون أن ألمس أو ألمس على مستوى التطبيق شاهدا، وين الكتب الرجالية، وين أساتذة علم الرجال، لم أجد. يقول وأنهيت مرحلة السطوع ودخلت مرحلة الخارج، بحث الخارج، لأن كما تعلمون أن الدراسة الحوزوية عبارة عن مقدمات وسطوع وبحث خارج. وليس لي أي إلمام من قرب أو بعد بالقضايا الرجالية، يعني دخلت بحث الخارج وما عندي فكرة عن علم الرجال، خلاف الآن ما شاء الله الكتب الرجالية، يعني يدخل الإنسان بحث الخارج وعنده صورة إجمالية عن علم الرجال، خصوصا وقد قرأت في الفقه الروضة البهية، هذا شرح اللمعة، والمكاسب المحرمة للشيخ الأنصاري، وكلاهما بعيدان عن ذلك بتمام معنى الكلمة. وصحيح أكو إشارات إلى بعض النكات الرجالية، المطالب، بعض الروايات، والروايات فيها سند وفيها متن، لكن مجرد إشارة. وقد الأستاذ يشير إلى بعض النكات الرجالية وقد لا يشير، وفي الغالب كما وجدنا مع الأسف يعني دروس اللمعة في الغالب ليس فيها تدقيق على المطالب الرجالية، أو بس مجرد فك للعبارة، يعني كأن الإنسان يدرس فتوى. وبعنا في الشرائع ماذا كنا ندرس؟ فتوى. الآن في اللمعة هم ندرس فتوى؟ وكلاهما بعيدان عن ذلك بتمام معنى الكلمة. وكنت أسمع بعض القضايا الرجالية من هذا العلم، يعني من هذا العالم أو ذاك، عند حضوري بحث الخارج، الأمر الذي أشعرني بوضوح بالطفرة. يعني لما دخلت بحث الخارج بدأت أسمع والله إثبات وثاقة الراوي وحجية قول الرجال، إنزين وين هذه المطالب؟ ما قرأناها لا في المقدمات لا في السطوع. فكأن هناك فجوة بين السطوع وبين بحث الخارج، طفرة من السطوع إلى بحث الخارج في علم الرجال، واضح؟ قال إن الطفرة عشتها في مواضع ثلاثة، مو فقط في علم الرجال وجدت طفرة، لا، حتى في الفقه حتى في الأصول وجدت طفرة، يعني هناك فجوة بين السطوع وبين البحث الخارج. إن الطفرة عشتها في مواضع ثلاثة أذكرها عسى أن يسعفنا القائلون باستحالتها بالعلاج. قد البعض يقول لا ماكو طفرة، ماكو فجوة، ماكو بون وفرق بين السطوع وبين بحث الخارج. خب أنت إذا تقول ماكو طفرة، وين العلاج؟ عطنا العلاج لهذه الطفرات الثلاث. العفو بس. أي. الطفرة الأولى، يقول لم أقرأ في الكتب الأصولية التي درستها في مرحلة السطوح أفكار الأعلام الثلاثة، النائيني والعراقي والأصفهاني، متى قرأتها؟ عندما وصلت بحث الخارج، ما قرأتها في السطوح. فالإنسان يشعر بطفرة، يشعر بفجوة. هو قرأ كتب أصولية لكن لم تتعرض إلى كتب، لم تتعرض إلى الأفكار الأصولية الحديثة التي يتبناها النائيني والعراقي والأصفهاني، وإنما عشت أفكارا قديمة مع فصول الأصفهاني وقوانين القمي وبدائع الرشتي ورسائل الشيخ الأنصاري وكفاية الآخوند. هذه كلها آراء أصولية لكنها قديمة. الآن الآراء الأصولية تجددت وتطورت من خلال الأعلام الثلاثة، ومن بعد الأعلام الثلاثة جاءت آراء السيد الخوئي، آراء السيد الصدر. فإذن عجلة علم الأصول في مرحلة تطور، اللي الطالب يريد أن يواكب هذا التطور. فأنا لما أقرأ كتب قديمة في علم الأصول وأدخل بحث الخارج وأجد أن بحث الخارج لا يشير إلى الآراء القديمة وإنما يشير إلى آراء جديدة في علم الأصول، أشعر بالطفرة. لكن من الذي عالج هذه الطفرة؟ الذي عالج هذه الطفرة حلقات السيد الصدر. حلقات السيد الصدر عالجت هذه الطفرة وهذه المشكلة. فالإنسان يقرأ آراء قديمة مثل المعالم ومثل القوانين ومثل الكفاية، ويقرأ حلقات السيد الصدر يتعرف على آراء جديدة في علم الأصول. لما يوصل إلى بحث الخارج يجد أن بحث الخارج يتعرض إلى الآراء التي تعرض إليها السيد الصدر. لذلك البعض يقول أن بحث الخارج، مطالب بحث الخارج لا تقل عن مطالب الحلقة الثالثة. من يدرس الحلقة الثالثة ويقوم بضبطها يستأنس في بحث الخارج، يجد أنه لا جديد في بحث الخارج. يقول إنني لا أقصد الاستهانة بآراء تلك المدارس، معاذ الله القديمة، يقول أنا ما أستهين بآراء الآراء الأصولية القديمة، حاشا أن أتصور ذلك، وأستغفر ربي من فعلتي إن كنت قاصدا. لا، أنا ما أقصد، معاذ الله، أنا أكن كل الاحترام والتقديس لعلمائنا ولآرائهم القديمة، لكن أقول أن الإنسان يتطور، الإنسان يتقدم ويحتاج أن يواكب هذا التقدم وهذا التطور. وإنما أقصد أن أفكار أي مدرسة تعيش مرحلتها الزمنية المعينة، هذه تبقى فترة معينة وبعد ذلك ويبقى قانون التطور شاملا لها، يجي قانون التطور ويشملها، زين، فيشوف أن هذه أفكار قديمة وهناك آراء أجدد منها وأحدث منها. إن قانون التطور إذا واجه استثناء، يعني قانون التطور يشمل كل شيء في حياة الإنسان، صح، كل شيء قابل للتطور، قد نستثني من قانون التطور أفكار أهل البيت لأنها قرآن، لأنها وحي، صح لو لا، هذه بعد لا تقول حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام. إذا واجه استثناء فذاك فيما طرحه القرآن الكريم من نظريات، وأهل البيت من أفكار. طبعا التعبير عن القرآن الكريم بنظريات هذا فيه مسامحة في التعبير، أنت لما تقول هذا الشيء نظرية يعني قابل للصحة وقابل للخطأ، بينما هذه وحي غير قابلة للصحة والخطأ. نعم شيخ،
يعني قابلة للنقد،
قابلة
للنظريات،
أي
يمكن نقول إنه قابل للنقد.
نعم، إذا تقول شيء نظرية، نظرية العالم الفلاني كذا أن الأرض مثلا مسطحة أو أن الأرض كروية، يعني قابلة لأن تنقد، قابلة للصح وقابلة للخطأ، بينما القرآن الكريم هذا وحي غير قابل للنقد، صح ولا لا؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا أقول مسامحة في التعبير، مسامحة في التعبير. وأهل البيت من أفكار. وإذا كان قانون التطور ضيق الصدر عن الشمول، خلنا نتنزل وياك نقول ترى المطالب الأصولية ما يشملها قانون التطور، يعني تريد تقول لا هذه ما فيها تطور، هذه قوانين محترمة أو آراء أصولية محترمة ومقدسة، على الأقل نحتاج إلى نظريات جديدة، نريد نتعرف على النظريات الجديدة فقط لا غير. وإذا كان قانون التطور ضيق الصدر عن الشمول فلا أقل من الحاجة إلى التعرف على النظريات الأصولية الجديدة. إنني من عشاق أفكار الأعلام الثلاثة اللي أشار إليهم، الأفكار الجديدة الحديثة، عراقي والنائيني والأصفهاني، التي صاحبتها طيلة فترة دراستي لخارج الأصول، ومن ثم فأنا من عشاق حلقات السيد الشهيد الأصولية. هذه حلقات السيد هي التي عالجت هذه الفجوة وهذه الطفرة، التي تغذينا بمجموعة واسعة من تلك الأفكار ونتغلب من خلالها على تلك الطفرة. هذه طفرة أولى، الحمد لله، مشكلة أولى عالجها السيد. بعد الطفرة الثانية شيخنا. قال لم أقرأ خلال دراستي في السطوح أحاديث أهل البيت. أي يعني يجي الإنسان يقرأ الرسالة العملية يتعلم مجرد فتاوى أحكام، لما يدخل إلى شرائع الإسلام، شرائع الإسلام عباراته عبارات الرواية للمحقق الحلي زين، لكن بعض الأساتذة يشير إلى بعض الروايات، يقرأ مصدر هذه الفتوى ما هو، عندما تقول مثلا مفطرات الصوم 10، اي وين هذا؟ شو وين الرواية؟ وين الآية؟ عطني دليل. صح له؟ البعض يشممك الدليل، يطرح بعض الآيات بعض الروايات، والبعض لا يطرح شيئا، مجرد فتح للعبارة، هذا ما نستفيد، هو فقه استدلالي. ولذلك هو نفسه الشيخ وفقه الله لأن يؤلف فقها استدلاليا في مقابل الشرائع. قالوا لا استدلال ماكو في الشرائع، إن شاء الله في اللمعة. خب طبينا اللمعة، هم نفس المشكلة، البعض يشير إلى الروايات والبعض لا يشير، فقط مجرد فتح للعبارة. زين، في المكاسب نعم هناك إشارة للاستدلال، لكن المكاسب كما هو الواضح مختص بالبيع. أين كتاب الصلاة؟ وأين كتاب الصوم؟ وأين كتاب الطهارة؟ لا في الصوم ولا في الصلاة ولا في الطهارة، فضلا عن الديات والحدود والتعزيرات، دية قتل مثلا أو حد الزنا أو تعزير بالصوت مثلا، إذا إنسان مثلا جامع امرأته في شهر رمضان مثلا يعزر 50 صوت يؤدب. كما لو ولم كما لم أقرأ طرق الاستدلال التي يستعين بها الفقيه في مقام الاستنباط. كيف يستنبط الفقيه الحكم الشرعي؟ يعني مطالب أصولية، ما حد يشير، مباحث ألفاظ، مباحث حجة، تعارض بين الروايات، إذا حصل ماذا أصنع؟ ماكو. وكنت أسمع أن الروضة البهية في شرح اللمعة دورة استدلالية تعلم الفقه من خلال الاستدلال، فتاوى مع استدلال مع أدلة، وكنت أتقبل هذا عن تعبد، كما أننا نحن الآن يقولوا دورة استدلالية، دورة استدلالية، يلا دورة استدلالية. حتى إذا ما فتحت عيني الآن قليلا وجدت أن الأمر على خلاف الواقع، ماكو استدلال، إن الروضة البهية تعلمنا كيف نتلفظ الفقه بألفاظ معقدة وكيف نحل الرموز والطلاسم، عبارات مغلقة ونقوم بفكها. وبقيت أحل الطلاسم فترة وغاب عني ما في داخل تلك الطلاسم. هي طبعا بعض الطلاسم فيها إشارة إلى بعض المطالب الأصولية، مثلا لما تأتي وتقرأ الطهارة، الطهارة لغة هي النظافة والنزاهة من الأدناس، وشرعا استعمال طهور إذا ثبتت الحقيقة الشرعية أو المتشرعية، يشير حقيقة شرعية ومتشرعية، هذا مطلب أصولي. تعالوا لنا. وغاب عني ما في داخل تلك الطلاسم، بقيت أتعلم أن هذا ليس بشرط للأصل، لكن ما هو هذا الأصل؟ وذاك واجب للرواية، لكن ما هي هذه الرواية؟ وكيف نعالجها؟ وهل هناك رواية تعارضها أم لا؟ إنني تعرفت على هذا المقدار لا أكثر، ولم أعرف الروايات الواردة في المسألة كي لا تكون غريبة علي عندما أسمعها الآن. الآن يعني لما طبيت بحث خارج، لما دخلت بحث خارج بدأت أسمع الروايات لأول مرة، المفترض هذه الروايات أسمعها في السطوع لا في بحث الخارج. لم أسمع كيف هي متعارضة وكيف نحل التعارض وإلى ماذا نرجع عند استحكام التعارض، باب التعارض في علم الأصول. إن هذا لم أواجهه في الروضة. أجل واجهت شيئا منه في المكاسب، إلا أن حدود المكاسب ضيقة ويقتصر على البيع والخيارات، فأين الصلاة وأين الصوم وأين الحج وأين الخمس، أين الحسن وأين الحسين، وأين وأين وأين. نعم، إننا نحتاج في مرحلة السطوح إلى كتاب فقهي يشتمل على الأقل على غالب الأبواب الفقهية نستمع فيه إلى روايات أهل البيت، وكيف نعمل عند التعارض، وما هي طرق الاستدلال الحديثة المتبعة عند علمائنا الأعلام، مع الإشارة الموجزة إلى بعض القضايا الرجالية. والله سبحانه وتعالى وفق الشيخ لتأليف كتاب استدلالي فقهي كما قلنا على مستوى الشرائع واللمعة والمكاسب. ولا نحتاج بعد هذا إلى العبائر ذات الطلاسم والرموز. وطبعا الشيخ يقول العبارة المغلقة كما في المختصر والمطول وغيرها والحاشية والشمسية، يقول لا نحتاج لها كثيرا لأن المطالب عميقة، فهي المطالب العميقة تكفي في شحذ الذهن وتحريك الذهن. وإن كان نحن قد يعني يكون لنا رأي مخالف للشيخ أن العبارة المغلقة هم أيضا مفيدة للطالب، لأننا نحن نبحث عن الكم وعن الكم الكيف في المادة، نريد عندما تتكلم بلغة علمية. لما تجي إلى المتن الدراسي، متن مختصر، عبارات مغلقة، تحتاج إلى أستاذ. فلو كانت العبارات مفتوحة لم نحتاج إلى أستاذ، وهذه تساهم في تحريك الذهن. نريدك أن تتكلم بكلمات قصار مختصرة لكن تحمل معاني كثيرة ومطالب عميقة، هذا هو طالب الحوزة. ولذلك الآن لما تأتي إلى سيد عادل العلوي رحمة الله عليه، هذا العالم الجليل، يقول إحنا ما قرأنا حلقات السيد الصدر، هذه حلقات يعني نفهمها من القراءة، إحنا قرأنا الكفاية، قرأنا القوانين، قرأنا الرسائل، هذه عبارة مغلقة مع مطالب عميقة. إيه، أما كتاب الحلقات يعني أو أصول المضفر، هذا بلغة حديثة، بلغة أكاديمية، لغة ليست لغته لغة حوزوية، مو هذه لغة الحوزة. لغة الحوزة مختصر ويحمل معاني مطالب عميقة، هذه لغة الحوزة، حتى يحتاج الإنسان إلى التفكير والتأمل والتدبر. إيه، ولا نحتاج بعد هذا إلى العبائر ذات الطلاسم والرموز. وهل في مطالبنا العلمية وطرق استدلالنا قصور؟ المطالب عميقة، يعني نحتاج إحنا إلى عبائر مغلقة حتى تكمل هذا القصور؟ استدلالنا قصور لنحتاج إلى تكميله بذلك. إنني أقول عن تجربة، لم أعرف روايات أهل البيت في مختلف الأبواب الفقهية إلا من خلال حضوري بحث الخارج، وواجهت آنذاك طفرة جديدة وللمرة الثانية. إننا بحاجة ماسة إلى تأليف كتاب يشتمل على دورة فقهية كاملة أو شبه كاملة، تضم بين دفتيها مجموعة كبيرة من روايات أهل البيت ومجموعة كبيرة من طرق الاستدلال الحديثة يكتمل أفقها عند الانتقال إلى مرحلة الخارج. علمنا شيء من الاستدلال، خب مو استدلال كامل، حتى لما نوصل إلى بحث الخارج تهتم عندنا فكرة الاستدلال. وهذا الاقتراح ليس بإمكاننا إخراجه، هذا أقترح، هو الآن يقترح بعد ما ألف الفقه الاستدلالي، ليس بإمكاننا إخراجه من عالم القوة إلى عالم الفعلية إلا إذا أخلصنا النية لله سبحانه وتعالى، كما أخلصها الشهيد الثاني في الروضة، والشيخ الأعظم في الرسائل، والآخوند في الكفاية. شلون هذولا أخلصوا لله سبحانه وتعالى وبرزت مؤلفاتهم وأصبحت تدرس إلى هذا اليوم، وغيرهم ممن لهم كتب يتداول تدريسها إلى يومنا هذا. إن تلك النية الخالصة تزيل الجبال الصعاب. صح، لو الإنسان إذا كانت عنده نية خالصة يستطيع أن يفعل العجائب. نسأله تعالى أن يرزقنا جميعا ذلك الخلوص لنتمكن من خلاله التغلب على مشاكل الدراسة التي نعيشها. وفعلا نفس الشيخ وفقه الله لذلك. الطفرة الثالثة والأخيرة وهي محل الكلام، وكان المجال الثالث للطفرة التي واجهتها مجال الرجال، علم الرجال وإسناد الروايات، أسانيد الرواية. فما هي طرق ثبوت الوثاقة؟ وكيف نعرف أن فلانا ثقة أو ليس بثقة؟ وما هو ضابط حجية الرواية؟ متى الرواية تكون حجة؟ وما هي التوثيقات العامة؟ عندنا توثيقات عامة وعندنا توثيقات خاصة. إن كل هذا لم أعرفه في مرحلة السطوح، وبقيت أستفيد من الأساتذة هذه النكتة وتلك النكتة. واضح النكتة هي المطلب الدقيق الذي لا يصل إليه الإنسان إلا بالتأمل، وأسعى وراء البقية للتعرف عليها، التعرف على بعض النكات. وكنت من عشاق النكات الرجالية، وأحب الأستاذ أو الكتاب الذي يبين لي مجموعة من النكات الرجالية بوضوح لأرتوي بذلك. شوف حب للعلم، نهم عنده إلى العلم. أي لا يشبعان، من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. وتجمعت لدي مجموعة من تلك النكات، وبقيت فترة في ذهني لتختمر وتنضج. هذه النكات صارت عندي مجموعة موجودة مكتوبة في الكراس في دفتر، وأيضا مكتوبة في ذهني، ونضجت هذه المطالب، إلى أن المطالب العلمية عندما يستفيدها الإنسان ويكررها ويقرأها ويتباحث فيها تصبح ناضجة. البعض بمجرد أن يأخذ المعلومة من هنا يلقيها هنا، لا ينتظر عليها حتى تنضج حتى تستوي. أنت إذا وضعت الدجاجة فورا تأكلها أو تنتظرها حتى تنقلي أو تنشوي. لطيف. لتختمر من خلال الأساتذة الكرام والمباحثات العلمية، وبعد الاختمار قليلا إذا بي أجد كل ما اختمر في ذهني قد أشار له أعلامنا في كتبهم. شفته موجود في كتب، لكن مجرد إشارات وكلماتهم والقصور إما مني وإما من العبائر، أنا ما فهمت العبائر أو العبائر كانت قاصرة. واتضح لي أننا لا نحتاج إلى قلم يوضح تلك المطالب. وأنا كنت أبحث عن المطالب الرجالية، تالي وجدت أن المطالب الرجالية موجودة في الكتب لكن متفرقة متشتتة. قلت عجل ما نحتاج إلى كتاب في علم الرجال. واتضح لي أننا لا نحتاج إلا إلى قلم يوضح تلك المطالب الراقية، أريد بس واحد يبين هذه المطالب بشكل سلس التي تناولتها أفكار علمائنا الأعلام. وكتبت منذ 10 سنوات، هذا من زمان كاتبنا، حينما وضعت رجلي في بلد المهجر مدينة قم المقدسة، كتبت شنو؟ دورة رجالية تكاد أن تحل جزءا من المشكلة من هذه الطفرة، وكنت مصمما على عدم طبعها لأنه يرى فيها أنها، هذا من باب التواضع الشيخ، يعني دائما الإنسان يشعر نفسه بالتقصير وأن هذا الشيء لا يستحق الظهور عندما يؤلف كتاب أو يدرس. أحيانا نحن في التدريس نشعر أننا لم نعطي التدريس حقه، إيه؟ لأني لم أرى فيها ما يستحق الطبع. وبعد تقضي السنين العشر، إذا بي أتوجه إلى أن القضية إذا كان يقصد بها خدمة الحوزة العلمية فيكفي لذلك إيضاح كلمات أعلامنا بلسان سلس. أنت شنو الغرض من هذا المؤلف عندما تؤلفه؟ هل الغرض أن تأتي بشيء جديد؟ مو شرط، قد إنسان يؤلف كتابا وليس قصده الإتيان بشيء جديد، وإنما قصده أن يختصر المطالب، أن يبين المطالب الصعبة بشكل سهل، هذا نفسه غاية، ثمرة جيدة هذه. وليس شرط ذلك المجيء بشيء جديد. وعزمت بعد ذلك على تقسيم ما كتبته إلى قسمين، قسم يرجع له الطالب بداية أمره، هذا القسم الأول مختصر، والقسم الثاني لا يختلف عن الأول إلا بالتوسع قليلا. وأطلقت على كلا القسمين عنوان دروس تمهيدية في القواعد الرجالية، بغية أن يتصدى من هو أوسع مني فكرا وعلما لكتابة كتاب ثان أوسع أفقا مما كتبت. وظني إن لم أكن خاطئا في هذا الظن أن من رجع إلى ما كتبت سوف لا يواجه الطفرة في مرحلة الخارج أو يواجهها بشكل جزئي. احنا نقول يا شيخ الآن بحوث الرجالية أصبحت موسعة، قد الإنسان ما يقدر يكتفي بهذا الرجال، أنت قلت هو دروس تمهيدية، فلما يصل إلى الخارج وهو فقط درس هذا الكتاب قد يجد هناك طفرة فيحتاج إلى كتب أخرى موسعة. وظني أيضا أن ما كتبته بالرغم من محاولة التبسيط أيضا يحتاج إلى أستاذ. صحيح هذه المطالب سهلة وبسيطة لكن أيضا تحتاج إلى أستاذ معين في بعض المواضع لتكون الثمرة ملقحة تلقيحا كاملا. واعتقادي أيضا أن قراءة هذا الكتاب إذا لم تكن مقرونة بالتطبيق العملي, وهذه من مميزة كتاب رجال الإيرواني, يتعرض إلى النظريات الرجالية وأيضا يأتي بتطبيق عملي لهذه المطالب الرجالية, لأن العلم من دون عمل لا يفيد. مثل النحو, ما الفائدة من إنسان يقرأ القواعد النحوية ولا يطبقها, أو القواعد المنطقية أو القواعد الأصولية؟ يذهب, تذهب, تتلاشى. زين, مقرونة بالتطبيق العملي الذي قمنا بمحاولته في مواضع متعددة من الكتاب. شنو عندكم؟ إذا لم تكن مقرونة بالتطبيق فلن تؤتي الشجرة أكلها, ما تستفيد. إن انفكاك النظرية عن التطبيق له مخلفاته السيئة في النحو, صح لا؟ فمن يقرأ القواعد العربية بدون تطبيق, بدون تطبيق لا يستفيد شيئا. وفي الفقه كذلك, فمن يقرأ الأصول بلا ممارسة عملية الاستنباط بنفسه, زين, أقيموا, الله سبحانه وتعالى يقول أقيموا الصلاة, أقيموا يدل على الوجوب, إذن هنا الصلاة واجبة, بنفسه لا يستفيد شيئا. وفي مجال كتابنا هذا فمن يقرأه بلا تطبيق لا يستفيد شيئا. وفي الختام, لم أقصد مما كتبت سوى الخدمة لطلاب حوزاتنا ومدرسة أهل البيت, فإن وفقت فذلك غاية المقصود, وإلا فيكفيني فخرا أن جهلي بما وقعت فيه من أخطاء جهل بسيط. يعني إذا كان عندي قصور أنا أعترف بهذا القصور, إذا كان عندي أخطاء فهذا من باب الجهل البسيط, لأني أعترف بأني جاهل, أنا جاهل وأعترف بأني جاهل إذا كان هناك قصور. أنا ما أقول أنا عندي جاهل لا وأعتقد بأني عالم. الجهل المركب هو الذي يجهل الواقع ويجهل بهذا الجهل, صح ولا؟ بينما لا, أنا إذا كان عندي أخطاء فأنا أعترف بهذا الخطأ, فنصف العلم أن تقول لا أعلم أو لا أدري. وأسأله سبحانه بحق ولينا وإمام زماننا روحي وأرواح العالمين له الفداء, أن يدعمني بدعائه الشريف الذي به ينحل كل عسير. فإن الإمام صلوات الله وسلامه عليه لا يترك شيعته, إنا غير ناسين لذكركم كما ورد في التوقيع عنه, ولا مهملين لرعايتكم. كما أننا ندعو للإمام اللهم كن, كذلك هو يدعو لنا, ويوفق به كل ضعيف, وما توفيقي إلا بالله, وأستغفره وأتوب إليه. هذا ما يعود إلى التقديم, المدخل إلى علم الرجال يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.